بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع نوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب عقوق الوالدين من الكبائر. لا يعلم خلاف في أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فالذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وصغائر الذنوب يأثم مرتكبها ما نهيتكم عنه فاجتنبوه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دل هذا على أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنه إن لم يجد يشق عليهم ذلك. ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. فالمعاصي كلها إثم وحوب، لكن تتفاوت في عظمها، فمنها ما هي معاصي وذنوب إلا أنها ليست بكبائر، والكبائر أشد منها ضرراً وأعظم منها إثماً. وحتى الكبائر ليست على حد سواء، فمنها كبائر ومنها أكبر، كما في الحديث: أكبر الكبائر الشرك بالله والحديث إلى آخره. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وأكبر ذنب على الإطلاق هو الشرك بالله، وما دونه وما سواه دونه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك لظلم عظيم. كما أن أعظم حسنة الإطلاق هي التوحيد، حديث البطاقة وغير ذلك. وفهم مثل هذا مهم، ولهذا صنف أهل العلم في الكبائر وخصوها، فكثير من أهل العلم صنفوا فيها: الذهبي، الهيثمي بعده، السفاريني، ابن القيم، كثير خصوا الكبائر بالتصنيف لشدة الضرر بها. ولقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دل هذا على أن من اجتنب الكبائر أمره إلى خير. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني هذه المعاصي تكفر ما لم تؤت كبيرة، أما الكبيرة تحتاج توبة. فالصلوات فرضها ونفلها والطهارة، والحج فرضه ونفله، والصوم فرضه ونفله، وعديد من الأعمال الصالحة مكفرات، لكن لما دون الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة. قلنا إن عقوق الوالدين متفق عليها أنه كبيرة، لأنه مقرون بالشرك بالله، ولأنه مقابلة المعروف بالإساءة بشتى المعاني. ومقابلة الإحسان بضده، وهذه يبغضها الله، يبغض أن يقابل الإحسان بالكفران. قوله: وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى حديث ابن عمر الذي ليس على شرطه وأتى بما هو على شرطه. أعلق هذا الحديث، قال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ كذا في رواية أبي ذر عمر بضم العين وللأصيلي عمر، وساقه سيأتي في كتاب الأيمان والنذور موصولا من رواية الشعبي أن عبد الله بن عمر بن العاص، هذا على شرط هذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر: إشراك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، والابن عمر في العاق أخرجه النسائي، والبزار صحه ابن حبان بلفظ: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه. كأنه أشار إلى هذا الذي خارج الصحيح عند النسائي وغيره. ومدمن الخمر والمنان، أخرجه أحمد النسائي وصحه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا نحو حديث ابن عمر هذا، لكن قال الديوث بدل المنان. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الفساد والزنا واللواط، خبث. قال: والعقوق مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، يعني معصية لا يطاع في معصية الله. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، واستحبابها في المندوبات وفروض الكفايات كذلك، ومنه تقديمها عند تعارض الأمرين، وهو كمن دعته أمه ليمرضها، فمثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب، إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك، أن لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة. ثم استدل الإمام البخاري بحديث المغيرة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، التبويب عقوق الوالدين، والحديث اختص بالأمهات في هذا اللفظ، حديث الذي عندنا الآن سيأتي من بابه، تقدم أيضا سيأتي أيضا حديث أبي بكر: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفي عقوق الوالدين، فهذا إن اختص بالأم بعده ما سيشمل الأم والأب. قدم الأم في هذا الحديث لمزيد استحقاقها وعظم حقها، وهذا من فقه البخاري، فإن الباب فيه باب عقوق الوالدين الكبائر. ثم أتى بحديث المغيرة الذي اختص بالأم، وأتبعه بحديث أبي بكر الذي شمل الوالدين، وهو بهذا يعمل بذلك الحديث: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أباك، أي الأهم فالأهم، فقدم حقها في هذا الحديث، حرم عقوق الأمهات. وأيضا مناسبة ذلك أن الأم من السهل معصيتها، الأب قد تكون معصيته على الولد فيها صعوبة لحرارة يده، ولأنه قد يكون جلدا، ولأنه يعني قد لا يبالي به، لكن الأم ضعيفة، أكثر من تجد من الناس يعق أمها أكثر من أبيه لضعفها وعجزها عن الانتصار، ورحمتها أكثر. فلما كانت بهذه المثابة، أولا لعظيم حقها على الأب كما في الحديث الماضي، ثانيا لسهولة معصيتها أيضا على الأولاد والاستهانة بذلك، فترى كثيرا من الأبناء يستهين بأوامر أمه حتى فيما هو من صلاحه، من إيقاظه للصلاة، وكذلك أيضا الدفع به لحلقات العلم، فيتملص منها هنا وها هنا، ويختفي عليها معصية. حرم ذلك تحريما شديدا كبيراً، ومنعا وهات. ومعنى منعا وهات منع ما أوجب الله عليه، ومنع ما هو له من ما يجب بذله أو يندب بذله أو ما كان من خيرات. فتجده منعا في الزكاة، منعا في الصلة، منعا في الضيافة، منعا في حقوق مهمة لا يجوز له المنع فيها. هذا المعنى ليس معناه أنك ما تمنع مالك وتحفظ مالك ولا، لكن المقصود أن هذا المنع محرم، هذا منع لا يجوز، منع واجبات ومطلوبات شرعا، هذا أمر محرم منعا. قال الحافظ: الحاصل النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه. في الجانب الآخر، يعني هذا قرن بعقوق الوالدين لأنه أيضا كما أن عقوق الوالدين تفريط في حق واجب، هذا تفريط في واجب. منع ما أوجب الله عليه وهات مما لا يستحق أخذه. فيشمل هات كلمة الربا، هات تشمل الربا، هات تشمل الرشوة، هات تشمل الأخذ بغير حقه من مال اليتيم، من سائر المداخل التي هي غير شرعية. ومصدر ذلك الجشع الذي يحمله على الحرص الشديد حتى يمنع ما أوجب الله ويطلب ما ليس له. الفقرة الثالثة في الحديث: وكثرة حقوق المنهنوهات ووعد البنات. هذه ولله الحمد تخلص منها المسلمون، ما تجد مسلما يعد بنته، لكن هذه كانت في الجاهلية فاشية شدة، وهو دفن البنات حيات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فمنهن ما كانت تؤد في صغرها، وأيضا ربما تؤد في كبرها، لأنه يكون خجلان بين الناس، ما يخرج يخالط الناس، عليه عار مرهق له، مرهق بالعار. إذا ولدت له بنت ابتلي بمصيبة، أصابت نكبة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وجهه يسود وكظيم حزين وخجلان ويخرج بين الناس. طيب ما علاج هذا الكارثة عنده؟ وهذا اللي مسود للوجه ما يبيض وجهه إلا إذا دفنها حية، بعد ذلك يستطيع يخرج بين الناس ويحل المجالس والأندية لأنه ما عنده، ما معه بنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختبي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون ذلة وخجل وعدم لقاء الناس وجهه مسود، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. هذه عظيمة، هذا جرم، هذا قتل نفس حرمها الله وقطع رحم، رحمة منزوعة، هذه قلوب ما فيها رحمة، أعوذ بالله. ولدك يموت وعينك تدمع وقلبك يحزن وقد أخذه الله، هذا يأخذها ويحفر لها ويدفع بها، وربما هي ماسكة فيه ويدف. الحمد لله على العافية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أي قلوب هذه؟ أي رحمة هذه؟ أي أخلاق هذه التي بعثت فيهم أنهم يخجلون ويستحيون وأنهم يقر بعضهم ولا واحد ينكر، بل يشكرونها على هذا المعروف لأنه شيء متعارف عندهم على هذا الأمر. وعد البنات، هذه ثلاثة محرمات كبائر كلها جرائم. وكره لكم قيل، كراهة تحريم لا تنزيه، إلا أنها ليست بكبائر كالأولى. قيل نقل الكلام والثرثرة والغيبة والنميمة، هذه قيلة كلها من باب قيلة. كره لكم قيلة، قال الحافظ رحمه الله قيلة ويجي أبمال الله قيلا، والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام، لأنها لأنها تؤول إلى الخطأ، وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه النقل بغير تثبت بصيغة قيل قالوا وسمعنا وزعموا وانتشر، وكما قيل مطية الكذب زعموا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، قيل 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 على إيش تمسك؟ حدث ما هو مثبت عندك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى ما تنقل لك قيل قيل، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هكذا الآن الجرائد والمجلات والجوالات مليئة قيل، كان في مارب مرة نشروا أن الحجوري قتل وحصل له ضربة رصاص في موضع كذا، كان نقول يا جماعة والله أني أدرس، أنتم اسمعوا اسمعوا الدرس الآن مباشرة في يوم كذا بتاريخ كذا، وما استطعنا نقنع تلك الجريدة إلا بشكل أنفس، يعني بنا ما بين نحن اليوم إلا عشرات الكيلو، وهذه مبنية على قيلة. لماذا قالوا قيلة؟ وأمثال ذلك كثير. وتجد أيضا مقولات تنشر بغير خطم لها ولا أزمة، كما جاء في الحديث شرشر شدقه إلى قفاه كذب، ما هو قال يكذب الكذبة تبلغ الآفة، وتفتش عنها ما تجد لها أساسا ولا رأسا. وأكثر ما ينطبق هذا على الرافضة تنشر لك كلام، ولا أصحاب الكلام ما له أساس، والله كله كذب. يسمون هذا الكذب من السياسة أنهم مثلا يقوون ما هم فيه ويشوهون أضدادهم بالكذب، ويعب الله إلا أن يتم نوره. قيل فتشمل أيضا النقل بغير تثبت، وتشمل الغيبة والنميمة قيل وقال، وتشمل كثرة الكلام قيل وقال، هذه مكروهة. ومدلول هذا الحديث أن الأمر بالتثبت أمر مطلوب، ولا تقول إلا ما تعلم حقيقته. وهكذا كثرة السؤال المنهي عنها في هذا، كثرة السؤال المقصود به من لا فائدة فيه، المراد بكثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وأكثر، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، أن ذلك ما يكرهه المسؤول غالبا. وقد ثبت النهي عن الغلوطات، وثبت أيضا جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي تستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا. كل هذا يشمل كثرة السؤال، إما سؤال إنسان وإلحاح عليه فيما لا يحب الكلام معه فيه، كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله إن ذلك يكرهه المسؤول، كثرة الأغلوطات كذلك، كثرة السؤال عن ما لا يهم وما لا ينفع، ما لا ينفع وما لا طائل تحته، لا تسألون أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ذم السؤال للمال ومدح من لا يعني من لا يلحف فيه، كثرة السؤال والإكثار والإلحاح يسمى كثرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاح عن سؤال المال، إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة. فعندنا في هذا عدة معاني في كثرة السؤال لخصها الحافظ رحمه الله، قال ذهب بيان الاختلاف المراد منه هل هو سؤال المال أو السؤال المشكلات والمعضلات أو عم من ذلك، وأن الأولى حمله على العموم. قد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، هذا الثاني لأنه يكره ذلك. وقد ثبت النهي عن الأغلوطات، وثبت عن جمع من السلف كثرة تكلف المسائل التي تستحيل وقوعها، مسائل تكلف مسائل ويسأل عن أشياء لا يحتاج إلى السؤال عنها يتكلفها بغير فائدة عادة أو يندر جدا. وقد مثل بعضهم فيها أو ربما مثل في مثل هذا بما تجد عند الحنفية من بعض الأسئلة التي ما لها كبير معنى، يقول أرأيت لو أن إنسان لو أنه ملئ كيس من الفساء، كيس فساء، ثم حمله إنسان أينتقض وضوءه؟ يعني ما سيعبي لك. هذه من هذه الأسئلة التي كرهوها، والصحيح أن في مثل هذا أنا ما ينتقض وضوءه، لو حامل كيس محكم مليان من هذا الروائح الكريهة ما ينتقض وضوءه، حتى لو كان الذي يحمل في جيبه ما يسمى بما بعض ما يختبر مختبرات أو شيء من ذلك في جيبه ما يختبر من فحوصات وهو محكم ولا يدخل يعني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حامل صلى وهو حامل الإمامة محتمل أن فيها شيء، ومع ذلك ما علم أنه أعاد وضوءا أو شيء من ذلك. لكن الشاهد هذا يذكرونه. إذن عندنا التي تليها وإضاعة المال، وهو أيضا باب واسع تحريم إضاعة المال بالإسراف، بالتبذير، بالتصرف فيه في غير موضعه، بإيتاء السفهاء للعب فيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الحافظ رحمه الله: الإنفاق على ثلاثة أوجه، إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا هو من إضاعة المال، إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا من الشرط المذكور إلى إسراف، إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس، هذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق قدره بقدر ماله، فهذا ليس بإسراف. ثاني ما لا يليق به عرفة، ينقسم أيضا إلى قسمين: أن يكون لدفع مفسدة إما ناجزا أو متوقعا، فليس هذا بإسراف. ثاني ما لا يكون فيه شيء من ذلك، فالجمهور أنه إسراف. وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق البهائم حتى يهلكوا، يضيع بهائمه، يضيع مواشيه، يضيع ماله، إضاعة المال. قال: ووقع في ودفع ما لم يؤنس منه الرشد إليه، إلى الأطفال والنسوان، حتى يتلف المال التي جعل الله لكم قياما. الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي، فإن انتفيا حرم قطعا، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال لا معصية فيه جاز قطعا. وللكلام بقية على هذا. والحاصل هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل اللفظ كبير المعنى، فكل فقراته عامة شاملة. فإذا أتيت إلى العقوق، العقوق باب واسع، وإلى المنع، وهات كلمة منعا تدخل فيها معاني كثيرة، وهات كذلك ووعد البنات يدخل فيها، وعد البنات، دفن البنات حيات، والإساءة إلى البنات وسوء الأحوال مع يعني ماذا مع النساء. وكره لكم قيل كما سمعت الإشارة إلى بعض معانيها، وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. لو شرح في جزء لاستوعبه هذا الحديث. وإلى هنا بارك الله فيكم.